فيا أيها الإخوة الكرام، إذا كان مولانا جلت قدرته أمرنا بالتقوى قائلا لنا: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كمال التقوى والوصول إلى حق التقوى لا يكون إلا بالاستقامة: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استقامة. ولا تكون الاستقامة إلا بحمل النفس على الأخلاق المحمدية التي هي أخلاق القرآن العظيم. وللوصول إلى مقام قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وللوصول إلى مقام صفات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وللوصول إلى التحقق بقوله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الوصول إلى التحقق بهذه الآيات الكريمات لا يتم هذا الأمر إلا بصحبة عالم عامل مرشد متبع لا مبتدع، ملتزم بالكتاب والسنة، يلزم أتباعه بالكتاب والسنة والاتباع الصحيح. وقضية أن يأخذ الإنسان دينه من الصحف كما تقول العلماء هذا صحفي، ولكن العلم روح تنفخ بمقدور ربنا جل وعلا أن ينزل القرآن العظيم على الناس، ولكن أبى الله عز وجل إلا أن ينزل هذا القرآن على أعظم شخصية هي شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأمره بالالتزام بها، وأمره أن يبلغ هذه الرسالة سلوكا وعملا: بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغها قولا وسلوكا وخلقا وأفعالا، ودع الناس إلى ذلك. وبين ربنا عز وجل مهمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته بعدين ويزكيهم. لذلك لابد إذا أردت الوصول إلى هذه المقامات في الأخلاق المحمدية التي تحل بها النبي عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كما أن الصحبة الكرام صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وتعلموا كيف يكون هذا الخلق، وجب علينا أن نبحث عن عالم عامل. ليس كل عالم يؤخذ عنه العلم، العالم العامل هذا الذي يؤخذ عنه، كما أوصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فانظر عمن تأخذ. عرف حالك منين عم تأخذ دينك؟ هل بتلاقي ناس على سبيل المثال يسخرون من أهل التصوف ويستهزئون بأهل التصوف ويدعون العلم والعمل. أين أنت من قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ أين أنت من هذا؟ فترى هذا الذي يسيء في هذا التصرف، كل من يتلقى عنه العلم قولا وحالا استهزاء وسخرية بالمسلمين. لذلك ينبغي أن تصحب مرشدا عالما عاملا متبعا لا مبتدعا. كونوا على يقين، أهل التصوف هم أهل الاتباع، وهم الذين يحاربون البدع. عرف هذا من عرف، وجهل هذا من جهل، ولكن يحاربون البدع بأسلوب حكيم وبأسلوب كما قال مولانا عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. يعني شلون الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شاب من الشباب، قال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. تصور لو جاء لو واحد من هؤلاء الذين ما تعلموا الأخلاق من النبي عليه الصلاة والسلام، شو عم تقول؟ عم بيقول له ائذن لي بالزنا، البعيد يا كذا يا كذا يا كذا، شو هالكلام هذا؟ هذا أسلوب الداعي إلى الله عز وجل؟ هذا أسلوب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر؟ لا أبدا. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لذلك لابد من صحبة العالم العامل الوارث المتحقق بالكتاب وبالسنة. ولذلك شيخنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ينقل لنا بعض أقوال العارفين بالله بعدما أن ذكر لنا الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة ومن أقوال الفقهاء ومن أقوال المحدثين ومن أقوال العارفين، يحرضنا على صحبة المرشد. يقول سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله: وقال أبو مدين رضي الله عنه: من لم يأخذ الآداب من المتأدبين أفسد من يتبعه. لأن العلم بدون آداب مفسدة للمعلم وللمتعلم. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أدبه ربنا عز وجل أيما تأديب، فبلغ الرسالة بكامل الأدب. لذلك قال أبو مدين: من لم يأخذ الآداب من المتأدبين أفسد من يتبعه. من هو المتأدب؟ الذي سار على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في قواعده: أخذ العلم والعمل عن المشايخ أتم من أخذه دونهم. على واحد بيقرأ بالكتاب بيتعلم شيء، ويأخذ من السطور بيتعلم، ولكن ليس كل من أخذ العلم عمل بما علم ونفع غيره بالعلم. يقول: أخذ العلم والعمل عن المشايخ أتم من أخذه عن دونهم. الآن عم نشوف منلاحظ يعني بأبصارنا، الذي تربى على أيدي المرشدين العلماء العاملين وكان من طلاب العلم، انظر إلى أسلوبه في العطاء. وفي تعليم الأمة، ممزوج كل ذلك بالأدب. وأما الذي أخذ العلم من غير المتأدبين على أيدي المشايخ، انظر إلى أثرهم، ربما أن ترى مجالسهم فيها السخرية وفيها الاستهزاء وفيها ما فيها من المخالفات الشرعية. ويستدل الشيخ أحمد زروق رحمه الله، حتى نعرف جميعا يا إخوتي أن كلام أهل التصوف كله مستمد من الكتاب والسنة. عرف هذا من عرف وجهل هذا من جهل. واليوم مثل ما قلنا في دروس ماضية، بيدخل على الانترنت الصوفية مباشرة 60 مقال و1000 مقال، أهل ابتداع، أهل فسق، أهل فجور، أهل ضلال. أتظنون أن هذا الأمر غير مقصود؟ ورب الكعبة إنه مقصود. لماذا؟ لأن الحق إذا ظهر توجهت الأسهم إليه لإبعاد الناس عنه. سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام عندما قال إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، شو صار في النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانت قريش تقول الصادق الأمين، ما جربنا عليك إلا صدقا يا أبا القاسم إلى آخره، ولكن كل قريش وأولهم عمه أبو لهب أعلن الحرب عليه. فلذلك عندما ترى الطعن في أهل التصوف هو في الحقيقة إرادة إبعاد الناس عن جادة الصواب. قديما جل بلدنا، هي أكثر من 30-40 سنة، جل أهل البلد أهل تقوى وأهل صلاح من علماء، هؤلاء العلماء تربوا على أيدي العلماء وعطاؤهم كان صحيحا، لا في أنترنت ولا في أبدا نهائيا. رأيت الأمة بألف خير، عاشت بالآداب، عاشت بالأخلاق، عاشت بصلة الرحم، عاشت بالتكاتف. واليوم شو رأيكم بالآداب التي نراها في شوارعنا وفي مدارسنا وإلى آخره؟ لذلك كن على يقين أن التصوف لو لم يكن حقا لما توجهت الأسهم إليه. أهل التصوف الحق أقوالهم مستمدة من الكتاب والسنة. عندما يقول الشيخ أحمد زروق أخذ العلم والعمل عن المشايخ أتم من أخذه دونهم، يجي واحد جاهل لك دي تفضل شو الخرافتين، ليش يا أخي عندنا الكتاب والسنة؟ طيب يقول الشيخ بن زروق مستمدا على صحة قوله بقوله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما قال في السطور، إنما قال في صدور الذين أوتوا العلم. لك تأخذ العلم من الصدر وليس من السطر. ثم يستدل الإمام الشيخ أحمد زروق رحمه الله بقوله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي. هذا اللي بيقول لك يا أخي أنا ما بدي غير من القرآن والسنة، إن كنت كذوبا فكن ذكورا، بدك الكتاب والسنة وما بدك غير الكتاب والسنة؟ قال نعم. طيب تعال، الله جل وعلا يقول واتبع سبيل من أناب إلي، مع أنت بدي يكون عندك قدوة من أناس تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله عز وجل. اعمل بالقرآن الكريم، وانت ما بدك إلا القرآن، تفضل. القرآن يقول واتبع سبيل من أناب إلي، القرآن العظيم يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، لمن؟ للمهاجرين والأنصار. طيب تفضل خذ بكتاب الله عز وجل. إذا كان التابعون اتبعوا واقتدوا بالمهاجرين والأنصار، تابعوا التابعين لم يتبعوا للتابعين، وهكذا إلى يومنا هذا باختصار شديد ربي عز وجل قال واتبع سبيل من أناب إلي. من خلال هذا يقول الشيخ أحمد زروق رحمه الله ورضي الله عنه فلزمت المشيخة. إذن لا بد أن تبحث عن شيخ تأخذ دينك، لقوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ولقوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، وإلى كثير من الآيات والأحاديث الشريفة. سيما والصحابة أخذوا العلم عن مين؟ عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أخذوه سماعا لسماع ورؤية لأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس، أو عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي جلسائنا خير، قال من ذكركم الله رؤيته. بتشوفوا تتعلم الأدب بأقوالك أفعالك أخلاقك أحوالك تنضبط بكتاب الله عز وجل. وزاد في علمكم منطقه وذكركم في الآخرة عمله، وهذا منطبق بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم أخذوا عنه صلى الله عليه وسلم، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عمن أخذ؟ عن سيدنا جبريل. واتبع إشاراته في أن يكون عبدا نبيا. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كان يستشير، من جملة من استشار سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام عندما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بمفاتيح الأرض، مفاتيح خزائن الأرض، وخير أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا. نظر إلى سيدنا جبريل، أشار إليه، إيش أختار؟ فأشار إليه نبيا عبدا، فقال نبيا عبدا، أجوع يوما وأشبع يوما. طيب أنا وأنت من السطور بالنصير من الأولياء الذين قال فيهم مولانا عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة؟ أبدا. وأخذ التابعون عن الصحابة، التابعون عمن أخذوا؟ عن الصحابة. فكان لكل أتباع يختصون به، كابن سيرين وابن المسيب والأعرج في أبي هريرة. هؤلاء من التابعين يأخذون عن من سيدنا أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، وطاووس ووهب ومجاهد لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إلى غير ذلك. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ أحمد زروق فأما العلم والعمل فأخذه جلي فيما ذكروا كما ذكروا. يعني لابد من الأخذ من حي يأخذ حي من حي، ما بيصير الأخذ من حي من ميت، لابد أن يكون لك قدوة تراه بعينك. ثم يقول الشيخ رحمه الله وأما الإفادة بالهمة والحال، أن الفائدة مو بالمقال إلا بالمقال بس، بالحال. وحال رجل في ألف رجل أفضل من وعظ ألف رجل في رجل. وأما الإفادة بالهمة والحال فقد أشار إليها سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بقوله ما نفضنا التراب عن أيدينا من دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. شلون فقدنا الرمز صلى الله عليه وسلم؟ شلون فقدنا ممن كنا نجالسه تحدثنا عن الجنة وعن النار فكأن رأي العين؟ ذهب هذا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. التأثر بالحال. فلذلك اللي بيقول لك أنا ما بدي مرشد ما بدي دليل، قال له شأنك يا أخي، ولكن ورب الكعبة القطار يمشي ويمشي مسرعا، ويمشي عليك الزمن، وربما لا قدر الله أن يتداركك الموت أو يدركك الموت وتنتهي القضية. ليش أنكر سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه هذا؟ أنكر قلبه، فقدوا هذا الرمز عليه الصلاة والسلام. نكون عندك يا سلام، عند هذه العندية عند النبي عليه الصلاة والسلام، يسمو بأرواحهم وبقلوبهم، فبت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. شهاد بحاله عليه الصلاة والسلام. فلذلك وأما الإفادة بالهمة والحال فقد أشار إليها سيدنا أنس بقوله: ما نفضنا التراب عن أيدينا من دفنه عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا. فأبان، يعني أوضح سيدنا أنس، أن رؤية شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم كانت نافعة لهم في قلوبهم، إذ من تحقق بحالة لم يخلو حاضروه منها. فلذلك أمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصحبة الصالحين ونهى عن صحبة الفاسقين. حضرت يا أخوتي، يعني موضوع الحال اللي بدأ ينكره ينكره، ولكن يا من أنكرت هذا الحال، ما في يوم من الأيام أكرمك ربي عز وجل وذهبت لزيارة الحرمين الشريفين؟ قال: أيوة، لزيارة الحرمين ولزيارة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني أنت بتزور الحرم بس، مو هيك؟ قال: إيه. يعني ما بتدخل على المواجهة الشريفة؟ قال: بدخل، ولكن السلام عليك يا رسول الله، وبتم ماشي، بس هيك تنتهي القضية. ووالله سمعت أذناي ممن يقول: سامح الله ابن عمر عندما كان يمر أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. سامحه الله، لما فعل هذا؟ وأنا أقول: سامحه الله على ما قاله في حق سيدنا ابن عمر. ولكن أنا والله لا أستغرب، أنا لا أستغرب، والله لا أستغرب، لأنه صدق قول القائل: من ذاق شراب القوم يدريه، ومن دراه غدا بالروح يشريه. بس إذا ما ذاق لذة المحبة، أمعقول أن يقف أمام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والذي نوره يشع في أرجاء المعمورة، وتهفو إليه قلوب الآلاف المؤلفة الملايين إلى روضته الشريفة ليقفوا أمام حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وترى الدموع على عيونهم، ولكن لقسوة قلب البعض واقفين أمام الحجرة الشريفة: امشي يا حاج، امشي يا حاج، امشي يا حاج، امشي يا حاج. ليش؟ محاربة لأهل التصوف، لأهل الحب، لأهل الاقتداء، لأهل الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن بأمس الحاجة أن نتعلم العلم ممن؟ من العلماء العاملين الربانيين الذين التزموا الكتاب والسنة وكانت قلوبهم كالمراجل تغلي حبا بالله عز وجل وحبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام يسمع بكاؤهم إذا ذكروا الله وإذا ذكروا الجنة وإذا ذكروا النار. حتى سيدنا خالد بن معدان رضي الله تعالى عنه وهو من التابعين يقول، تقول ابنته رضي الله عنها وعن أبيها: كان خالد بن معدان كلما أوى إلى فراشه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحبة الكرام من المهاجرين والأنصار بأسمائهم ويقول هم أصلي وفصلي، طال شوقي إليهم، رب فعجل قبضي إليك. هذا هو الإسلام الحق، هذا هو الإسلام الحق، أن تكون القلوب مرتبطة بأولياء الله وبأصفياء الله وبالعلماء العاملين الذين يعلموننا الأدب، الأدب مع الله، الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الناس، الأدب مع المؤمنين عامة، يعلمون الآداب بجميع شؤوننا، بجميع شؤوننا. فلذلك أقول لنفسي ولكل واحد فيكم، إذا ما كان له مرشد يقول اللهم دلني على من يدلني عليه، وأوصلني بالذي يوصلني إليه، سل الله عز وجل. وإذا والله أنا أقولها بحق، والله إن صدقت في الطلب حاش لربنا أن يتخلى عنك. جزء تقول يعني الآن موجودين هؤلاء العلماء، كيف ما يكونوا موجودين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. يا ناس، رحمة الله على من قال التصوف كله أخلاق، ونحن اليوم بأمس الحاجة للأخلاق، فقدنا الأخلاق في بيوتنا مع نسائنا، مع أزواجنا، مع أبنائنا، مع إخوتنا، مع أخواتنا، فضلا عن عامة الناس. حاشا، ما في آداب نهائيا. شو السبب؟ ما لنا بحاجة لصحبة مرشد. ادفع الثمن، ادفع الثمن. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا.